الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لازلنا في مسائل الكفارة، كفارة الجماع. قال الحافظ وقال الإمام الريمي رحمه الله، وهذا الريمي من فقهاء الشافعية، صاحب الكتاب معاني البديعة، من فقهاء الشافعية الذين اجتهدوا في المذهب، وكان أيضا عنده اطلاع كثير في مذاهب الآخرين. قال: مثلا عند الشافعي إذا جامع في نهار رمضان ثم جن أو مرض أو حاضت المرأة أو نفست في ذلك اليوم، قال: فقولان: أحدهما لا تسقط عنه الكفارة. وبه قال مالك وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأكثر العلماء. والثاني تسقط، وبه قال أبو حنيفة والثوري. وعند زفر الجنون والحيض يسقط الكفارة، والمرض لا يسقطها. وعند الماجشون المالكي السفر يسقطها، والمرض والجنون لا يسقطها. الآن هذه المسألة: إذا جامع في نهار رمضان ثم حصلت له حالة، إما جنون أو مرض أو امرأة حاضت، فهل ذلك اليوم فيه كفارة؟ أي هذا الجماع الذي جامع يكون كفارة فيه أو تسقط الكفارة؟ الصحيح أن الكفارة باقية، كفارة باقية إذا كان هناك من إذا كان مثلا جنة هناك من أوليائه من يخرج عنه، وإذا كان مرض أيضا يخرج هذه الكفارة إن كان يستطيع. وهناك فرق بين أن يكون عاجزا عن الكفارة وبين أن يكون مثلا له عذر من أعذار الإفطار. فإذا أصابه عذر من الأعذار لا يسقط الكفارة، لأنه قد جامع وهو صائم. قال: مثلا عند الشافعي إذا وطئ امرأته وهي نائمة لم يبطل صومها، وعليه القضاء والكفارة. وكذلك إذا أكرهها وغلبها على نفسها ولم يمكنها دفعه عن نفسها، وإذا خوفها وطاوعته ففيه قولان. وكذلك إذا أوجر الطعام في فيه، فأنا أدخل الطعام في فيه فإنه لا يبطل صومه، وإذا خوف حتى أكل ففيه قولان. وهكذا إذا أخذ رجلا فرمى به على رجل فقتله، معنى هذه مسألة في القتل. والمراد من هذه المسألة أن من أكره على الصوم أو على الإفطار أو خوف، فأما إذا أكره فهو لا يفطر. فالمرأة مثلا إذا جاءها زوجها وهي نائمة صحت به، معنى ما انتبهت له وما قامت من نومها، فهنا ليس عليها شيء، معناه صيامها صحيح. أو غصبها أيضا ليس عليه شيء، وإنما عليه القضاء. لكن إذا طاوعته أو خوفها وطاوعته قال ففيه قولان، أي عند الشافعي. وإذا كان لم يخوفها لكنها طاوعته فهل عليها؟ قلنا الصحيح أن المرأة ليس عليها ليس عليها كفارة، وإنما الكفارة على الرجل. وهذه الكفارة يتحملها الرجل، ولو كانت على المرأة فهي كفارة الرجل هذا تكفي في الرجل والمرأة، سواء كان طاوعته أو لم تكن طاوعته. قد ذكرنا قبل أن من شروط الإفطار خاصة في معنى إذا كان من ناحية إذا طاوعته من ناحية إبطال صيامها يبطل صيامها، أما الكفارة ليس عليها كفارة، وأما إبطال الصيام فيبطل صيامها ويكون عليها إثم عظيم. وإن دافعته لكن ليس بذلك الدفاع أو خوفها فأطاعته أيضا كذلك الصحيح أنه يبطل صومها، لكن ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة. وأيضا أما إذا طاوعته أو تستطيع دفعه لكن لم تدفعه، معنى لم تطاوعه لكن هي تستطيع أن تدفعه عنها وتمنعه لكن لم تمنعه، فهنا صومها يكون باطلا لكن ليس عليه كفارة، كما قلنا أن المرأة ليس عليها كفارة. قال عند الشافعي إذا أفاق المغمى في جزء من النهار وكان قد نوى الصوم صح صومه في أحد القولين، سواء كان عند طلوع الفجر مغمى عليه أو مفيقا، وبه قال أحمد. وعند مالك كان مغمى عليه عند طلوع الفجر لم ينعقد صومه، وإن أفاق في أوله أجزأه. الآن مسألة المغمى عليه الذي غشي عليه، سواء كان في نهار رمضان أو قبل لكن استمر حتى دخل وقت النهار وهو مغمى عليه، وكان قد نوى الصوم أو أنه معه نية الشهر، فهنا صح صومه، صح صومه يقول عند الشافعي وأحمد، معنى يقول صيامه صحيح لأنه يعتبرون المغمى عليه مثل المجنون، فإذا جن ثم أفاق وجب عليه الإمساك، وصيامه صحيح وليس عليه معنى وليس عليه أن يقضي ذلك اليوم. قال مثلا عند الشافعي إذا أغمي عليه في بعض اليوم فثلاثة أقوال، أحدها إن كان مفيقا في أوله صح صومه، يعني إذا كان في أوله ثم أغمي عليه، وإن لم يكن مفيقا في نصف اليوم، وبه قال مالك. والثاني إن كان مفيقا في جزء من النهار صح صومه، وسواء كان ذلك أوله أو آخره وأوسطه، وبه قال أحمد. والثالث لا يصح صومه بكل حال، وعند المزني وأبي حنيفة يصح صومه وإن لم يفق في جزء من النهار. وهنا الآن يتكلم على صحة الصيام، وأما القضاء فليس عليه قضاء، القضاء ليس عليه قضاء، لكن من ناحية الصيام هل صيامه صحيح أو لا. وإذا كنا إذا مثلا بعض اليوم أغمي عليه سواء كان في أوله أو آخره فإنه يكون ما صامه صحيحا، ما صامه صحيحا، وأما ما أغمي عليه فهو لا يكتب عليه، معنى قد ذهب عقله بالإغماء، ذهب عقله بالإغماء، فلهذا لا يكتب عليه شيء. فلهذا فمسألة صيامه صحيح لكن ليس عليه، أو أيضا كذلك حتى لو قلنا أن صيامه غير صحيح فهو ليس عليه قضاء لأنه معذور، وأيضا يدخل في المجنون لأن القلم لم يكتب عليه والمجنون لا يجب عليه الصيام. قال مثلا عند الشافعي يجوز للصائم أن يصب على رأسه الماء وينغمس فيه ما لم يصل إلى حلقه أو دماغه، وبه قال أحمد، وعند أبي حنيفة ومالك يكره، وعند الإمامي يفطر بذلك. إذا مثلا حس الصائم بالحر فأراد أن ينغمس في الماء، أو في بحر مثلا يريد أن ينغمس في البحر، أو يغتسل في نهار رمضان، فكله جائز، كله جائز، لكن لا يجعل هذا الماء يصل إلى حلقه أو دماغه. معنى من ناحية أو دماغه هنا أي من الأنف، معنى لا يدخل الماء من الأنف إلى دماغه، لأن الدماغ يعتبر جوف. والمهم أنه إذا أراد أن يغتسل لا يجعل الماء يدخل إلى حلقه ودماغه، مثلا إذا انغمس في بحر أو في نهر أو في مسبح فانغمس فيه، فهنا يجب عليه أن يغلق فمه وأنفه حتى لا يدخل الماء، يجب عليه أن يغلق فمه وأنفه، فإذا فتحه ودخل الماء معناه باختياره فهذا يفطر، هذا يفطر. قال مسألة عند الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور والأوزاعي، يجوز للصائم أن يكتحل ولا يكره له، وإن وجد طعمه في حلقه لم يفطر، وعند أحمد وإسحاق بن مبارك والثوري يكره له، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، وعند سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأصحاب مالك أن الكحل يفطر، وعند قتادة يكره الاكتحال بالصبر دون الإثمد. وكما قلنا أن العين ليس منفذا من منافذ الإفطار على الصحيح، ولم يدل هناك دليل على ذلك، وما جاء من الحديث في هذا لا يصح سواء كان بالإفطار أو بعدمه، معنى جاء حديث أن الكحل يفطر الصائم، وجاء حديث أيضا عكسه أنه لا يفطر، وكلاهما لا يصح، ولهذا فلم يأتي شيء يدل على أن العين منفذ للجوف حتى وإن وجد طعمه، وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر لأنه ليس منفذا من منافذ إدخال الطعام، ليس منفذا من منافذ إدخال الطعام، فلهذا لا يفطر في كلا الحالات. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.